أعوذ بالله من الشياطين وأعوذ بما يكفرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل بيته وصل على البتول الطاهرات الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وتللت منها أنوار الأئمة وأبقيت دونها حجاب النبوة اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها برضاك وبلغها منا تحية وسلاما واتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنس الثانيين الجن والإنس أجمعين يرحمكم الله. التأمل 48 خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين رضوان الله تعالى عليه صحابي علوي مستنيف قلب العقيدة صادق الإيمان. هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري وهو من رجال الصناديد والأبطال المساعير ممن آمن بالله تعالى بقلبه ولبه واعتنق الإسلام بصدق وأخلاص وجاهد في سبيل الحق غير متوان ولا متخاذل حتى ختم الله حياته بالسعادة وكتب له الشهادة. في سيرته العطر ملاحظات منها الأولى اسمه خزيمة بن ثابت بن ثعلبة بن ساعد بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة بن جشم بن مالك بن الأوس صحابي سابق ومؤمن صادق ومجاهد مغوار ويسمى بأبي عمارة. ملاحظة ثانية لقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا اللقب المبارك والخطير الشأن وهو ذو الشهادتين إذ جعل شهادته بشهادة رجلين في القصة المعروفة عندما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصدقك على النبوة ولا نصدقك على شرافرك. الملاحظة الثالثة ولد خزيمة في المدينة المنورة في حي قومه بني خطمة ونشأ فيها نشأة السادة ذوي الأمجاد والمفاخر وامتاز بالفروسية والشجاعة والبطولة واستجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل في الإسلام وتحمس له وكان جنديا شجاعا من جنود العقيدة الإسلامية ومقاتلا باسلا ومؤمنا صادقا في إيمانه في امتثال أوامر الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشهد بدرا ثم شهد أحدا أحد معركة أحد وشهد جميع المشاهد النبوية وحروب الإسلام ومنها معركة مؤتة. الملاحظة الرابعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانقلاب الناس على الأعقاب وطيرورة أبو بكر خليفة في ظروف وملابسات معروفة كان هو من المسلمين الشرفاء الأوائل الذين نادوا لا نبايع إلا عليا فكان من الثابتين الراسخين على إمامته. ملاحظة الخامسة عده الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في كتاب عيون أخبار الرضا من جملة الصحابة الذين مضوا على منهاج نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ولم يغيروا ولم يبدلوا وسمى جملة منهم مثل سلمان الفارسي المحمدي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وابن الهيثم وأبي الهيثم بن السيهان وسهل بن حنيف وعباد بن الصامت وأبو أيوب الأنصاري وخزيمة بن ثابت بالشهادتين وأبي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليهم جميعا. الملاحظة السادسة، يبدو من سكوت المصادر التاريخية عن سيرة هذا الصحابي الجليل خزيمة وإعراض هذه المصادر التاريخية عن سيرتي أنه كان إذا موقف سلبي قل تجاه الخلفاء الثلاثة، وأنه استمر على ذلك بكل ثبات إلى حين قيام الثورة على عثمان عندما اجتمع طلائع المسلمين من كل حدب وصوب ومن حواضر العالم الإسلامي والمدينة المنورة يريدون تأديب الخليفة وحمله على الالتزام بأحكام الإسلام والسير بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه ونهجه. الملاحظة السابعة، كان خزيمة شاعرا مدح أمير المؤمنين عليه السلام في شعره، وكان من المسارعين إلى إجابة دعوته لقتال الجمع المشؤوم بقيادة راكبة الجمل اللعين وطلحة والزبير، فقاتل مع أمير المؤمنين عليه السلام المنافقين والخارجين على أمان زمانهم، وكان قائدا لجمع من المجاهدين. الملاحظة الثامنة والأخيرة، شهد وقعة قسطين، كان حاملا لراية بني خضمة كما كان يحملها يوم فتح مكة، وكان من كبار جيش علي عليه السلام، فقاتل قتال المؤمن المستميت في سبيل الله حتى نال السعادة وفاز بالشهادة وارتحل إلى أعلى عليين حيث يجتمع الشهداء والصالحون والأمناء والصديقون. فلنتأمل كيف أن حياته كانت مليئة بالعظمة منذ الوسام الأول الذي قلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذو الشهادتين إلى حين حصوله على الوسام الذي قلده أمير المؤمنين عليه السلام وهو استشهاده مع أمير المؤمنين في معركة قسطين. حياة حافلة بالعظمة وموقف ثابت وعقيدة صلبة لم يتزلزل وبقي ثابتا على ولاية أمير المؤمنين، لم يتزلزل كما فعل غيره. شهد بيعة الغدير ولكنه انقلب على عقبيه. الكلام لا زال في بيان أن الله تبارك وتعالى قادر مستقر. قلنا احنا في الخطة الأولى يوجد عندنا مقصد، المقصد الأول أنه نريد أن نثبت أن الله تبارك وتعالى قادر مستقر ليس بعاد وليس بمجرد، هذا انتهينا منه فيما تقدم. الآن الكلام في سعة قدرته تبارك وتعالى. المصنف ماذا قال؟ قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات بجميع الممكنات، لأن العلة المحوج إليه هي الإنسان، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية. لماذا بالسوية؟ وذلك لتجردها عن الزمان والمكان والجهة، ذات المقدسة متجردة عن الزمان، متجردة عن المكان، متجردة عن الجهة، لأن هذه الأمور من كان متلبس بها يكون فقيرا لها، ولذلك ليس شيء أقرب إليه من شيء، ليس شيء أقرب إليه من شيء حتى تكون القدرة عليه دون القدرة على الآخر. فلذا قال رحمه الله هي الإمكان ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية فتكون قدرته عامة. المقداد السيور رحمه الله يقول أقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة، يعني إجمالا في الجملة إجمالا، يعني نحن قد أثبتنا أصل قدرته في المقصد الأول، ثم بعدها الآن نتكلم في سعة مساحة قدرته، في سعة مساحة قدرة القادر جل وعلا. وقد نازع فيه، يعني في هذا العموم، الحكماء حيث قالوا انه واحد لا يغفر عنه الا واحد. هذه القاعدة التي ذكرها الحكماء ان الله انه واحد لا يغفر عنه الا واحد، نحن كلها الى الدرس القادم ان شاء الله. هل ان هذه القاعدة مسلمة؟ أم أن المحققين يقولون أن هذه القاعدة لم يقم عليها دليل عقلي؟ إضافة لذلك أن الأدلة النقلية تنادي الأدلة العقلية والنقلية تنادي بفسادها وتكذيبها. هنا عندنا وقفة، ما هي أخبار المعصومين من هذه القاعدة؟ الواحد لا يظلم منه إلا واحد. لو سلمت هذه القاعدة، لو سلمت هذه القاعدة، هل يصح إجراؤها في المقام أو لا؟ هذا بحث موصول إلى الدرس القادم إن شاء الله. قال: والثانوية حيث زعموا أنه لا يقدر على الشر، والنظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، والبلقي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، والجبائيان حيث أحال قدرته على عين مقدورنا. إذن هنا أقوال، إذن هنا آراء في المسألة، آراء. ولذلك الماتن ماذا قال؟ وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. إذن يوجد أقوال، لا بد لنا أن نستعرض هذه الأقوال وهذه الآراء، ثم بعدها نبين ونستوضح هذا المدعى ما هو الدليل عليه، بيان فساد وبطلان هذه الشبهة. إذا انتهينا من هذه الأقوال، بعدها سنذهب إلى مدعى الإمامية، وهو أن قدرته تعالى متعلقة بجميع الممكنات، بجميع المقدورات. هذه الدعوة ما هو الدليل عليها؟ طبعا كل دليل سنأخذه على فساد المدعى في الأقوال، هذه الأقوال اللي راح نبينها يعتبر أيضا دليل يعارض الأدلة التي سنذكرها على مدعى الإمامية. في الدرس السابق استعرضنا رأي الجبائيان، يعني إذا أريد نجمع النظام الثانوية الجبائيان كلهم يقولون بتخصيص القدر، لأن قدرته تعالى ليست بعامة. رأي الجبائيان الدليل عليه بيان فساد شبهة الجبائيان، تم إيضاحه في الدرس السابق. الآن نأتي إلى رأي جديد وهو شبهة البلخي. البلخي هو أبو القاسم رئيس الفرقة الشعبية، ولد ببلخ وعاش في بغداد. ما هو قول البلخي؟ البلخي منع قدرته تعالى على مثل مقدور العدل، يعني يقول أن ما يقدر عليه العبد فإن الله تبارك وتعالى لا يقدر عليه. من يقول لا يقدر، هذا يلزم تخصيص له، يلزم تخصيص أن هناك أمر لا يقدر عليه بارك تعالى. إذن المدعى ما هو؟ أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على الذي يقدر عليه العبد، بمعنى أن الله بحسب زعمه لا يقدر أن يأتي بمثل العمل الذي يأتي به العبد. ليش؟ ما هو دليله على مدعاه؟ قال إن فعل العبد إما أن يكون طاعة أو سفه، لا يخلو، إما أن يكون طاعة أو سفه، وكلاهما في حقه تعالى محال. لماذا؟ لأن الطاعة إنما تكون بالنسبة إلى مطاع، وهذا أمر لا يتطور في ذاته المقدم. الطاعة إنما تكون بالنسبة إلى مطاع، ولا مطاع بالنسبة إليه. وأما السفه فلأنه قبيح، والله تبارك وتعالى منزه عن فعل القبيح. فإذا هو سوى ملازمة بين فعل العبد وبين كونه طاعة أو سفه، واللازم باطل، فالملزوم مثله في البطلان. إذا الله سبحانه وتعالى حتى مدعى حسب زعمه لا يقدر على مثل ما يقدر عليه مع الواضح المدعى. الآن الجواب على شبهة البلخ، إحنا شو راح نسوي؟ هذه الملازمة راح نمنعها. المحال هو صدق هذه العناوين، يعني الطاعة، السفه، نعم نتفق معه أن هذا محال، لا نفس الأفعال. المحال هو نفس هذه العناوين من كونه طاعة أو كون الفعل سفيه، وليس نفس هذه الأفعال، يعني توضيح ذلك. مثلا إذا كان عمر مريض وزيد كان بإمكانه أن يشفي عمر بوسيلة ما، فعندما يأتي زيد ويشفي عمر مع نية القربة إلى الله تعالى، مع نية القربة، هذا الفعل من زيد هل يعتبر طاعة؟ الجواب نعم يعتبر طاعة، لأنه زيد قام بشفاء عمر مع نية القربة إلى الله تعالى. نفس هذا الإشفاء قد يحصل من الله أو لا يحصل؟ يعني هل يمكن لله تبارك وتعالى أن يشفي عمر من دون أن تكون هناك قربة؟ الجواب نعم ممكن. إذن يقع الفعل أو لا يقع الفعل؟ هذا فعل واحد يقدر عليه العبد ويقدر عليه الله تبارك وتعالى. فإذا قدر من العبد معنية القربة يكون صحيح، وإذا قدر من المولى من دون هذه النية لا يكون طاعة أو قطعا، يعني هاي مسألة النية غير معتبرة. إذا قدر من الباري من الخالق لا يكون طاعة، لأنه لا يوجد نية قربة. إذن عنوان الطاعة لم يصدق، مع أن الفعل تحقق. هو شو يقول؟ يقول الخالق لا يقدر على مثل مقدور العبد، لأن الخالق قد قدره على مثل ما يقدر عليه العبد، ولا يلزم من كون هذا الفعل طاعة. ما الواضح؟ نعم، لا بد من اشتمال الفعل على المصلحة. المصلحة أيضا لا تستلزم عنوان الطاعة. المصلحة لأجل العبد، فلا تكون هناك ملازمة بين الطاعة وبين المصلحة، وإنما عنوان الطاعة يوجد في أفعالنا، يوجد في أفعالنا بلحاظ أمر الله تبارك وتعالى، لكن في فعل الله تبارك وتعالى وقدرته توجد مصلحة، توجد حكمة يضع الأشياء في مواضعها، ولا يلزم من كونه طاعة. إذن يقدر الله على مثل ما يقدر عليه العبد؟ يقدر. يلزم من كونه طاعة؟ لا يلزم من كونه طاعة. نعم، هناك أمر آخر، أنه الله تبارك وتعالى لا تصدر منه جملة من أفعالنا، يعني هناك بعض الأفعال التي يتصف بها العبد هذه لا تصدر من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها مفتقرة إلى الجسمية، يعني مثل الأكل، مثل التكلم، مثل التحرك، مثل الشرب، هذه كلها أمور مستحيلة على الباري تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها تستلزم الجسم، لأنها من لوازم الجسم. عليكم السلام ورحمة الله. هسه الآن واضحة؟ إذن قول البلخي أن قدرة الله تعالى ممنوعة على مثل مقدورنا، لأنه مقدورنا فعلنا إما أن يكون طاعة أو يكون معصية، هذا التلازم باطل. لا، بل الله تبارك وتعالى قادر على مثل ما يقدر عليه العبد، ولا يلزم من فضل. نعم، بالمصلحة، هناك مصلحة، ولكن أيضا لا يلزم من كونه، لأن السفيه هو الذي لا يضع الأشياء في مواضعها، هو العابد، هو فقطعا الله تبارك وتعالى عندما يقدر شيء هو يراعي المصلحة، وهذه المصلحة لأجل العبد وليس هو مفتقر لها. يعني المصلحة والمنفعة لا تعود لله تبارك وتعالى، وإنما المصلحة تعود للعبد. عبادة كل الناس كلها تعود لأنفسهم. إذن هذا جواب البلخي، رأي البلخي ورد شبهة البلخي. أيضا نحاول الرد على شبهة النظام، نحاول الرد على شبهة النظام. النظام يقول أيضا بذلع قدرة الله تعالى على فعل القبيح، أن الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. النظام هو أبو إسحاق ويعتبر من أعاظم السيوط المعتزلة، يقول أن القبيح مقدور له تعالى، يقول أن القبيح مقدور له تعالى، فيمكن إدخال الأنبياء والأولياء في النار مثلا. هذا جوابنا على صفة النظام. النظام ماذا يقول؟ يمنع قدرة الله تعالى على فعل القبيح. النظام يمنع قدرة الله تعالى على فعل القبيح، يقول الله تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. جوابنا له أن القبيح مقدور لله تعالى، فيمكن لله تبارك وتعالى أن يدخل الأولياء والأنبياء والصالحين في النار، لكنه لا يفعل. لماذا؟ لمخالفته للحكمة. وبالجملة لا يلزم من عدم وقوع شيء امتناعه بالذات، لا يلزم من عدم وقوع شيء أنه ممتنع بالذات، لأنه يمكن أن يكون ممكن ولكنه لم يقع. إذن هذا أمر ممكن ولكنه لم يقع. إذا لم يقع هل يلزم أن يكون ممتنع؟ إذا لم يقع هل يمكن أن يكون ممتنع؟ بحيث يقول أن الله غير قادر على فعل القبيح، لا، هو يقدر على فعل القبيح ولكن لا يفعله لأنه مخالف للحكمة. واضح رأي شبهة النظام والجواب عليها؟ الآن نريد أن نسلط الضوء على ما ذكره العلامة. ماذا قال؟ قال وقدرته تتعلق بجميع المقدورات، لأن العلم المحوج إليه من الأمثال. جل الأمثال في وقدر، يعني أن الشيء يكون قابلا للإيجاد والعدم، ممكن الوجود ممكن العدم، وهذا وصف تقريبا يشمل جميع الممكنات، وصف يشمل جميع الممكنات. قدرة الله تعالى تتعلق بالممكن فقط، قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بالممكن فقط دون الواجب ودون الممتنع. لماذا؟ لأن ضرورة الوجود وضرورة العدم تبطل تعلق القدر، تبطل تعلق القدر. يعني الواجب والممتنع لا تلزمه صحة الصدور ولا صدور، فمتعلق القدرة هو الممكن لا غير، لأنه ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، بينما الواجب يجب أن يوجد، الممتنع ممتنع أن يوجد. إذن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالذاتيات ولا بالمعلومة. هل يقدر الله أن يخلق له شريك؟ إذن المعلوم معدوم ضرورة مثل شريك الباري، لا يمكن لنا أن نقول هل يقدر الله تعالى أن يخلق، أن يوجد الشريك، بحيث لا نقول أنه يوجد الشريك فقد أثبت الشريك، ولا نقول لا يقدر على إيجاد الشريك جزم تخصيص القدر. لا، وهذا أمر ممتنع. أحسنت. في المحل في المورد قيل لأمير المؤمنين عليه السلام هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضه من غير أن تصبر الدنيا أو تكبر البيضة؟ قال سلام الله عليه إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العدل، والذي سألتني لا يكون، والذي سألتني لا يكون، يعني بمعنى أن عدم القابلية هي في المحل، عدم القابلية حتى نرفع هذه العبارة ترفع عنا كثير من الإشكال. عدم القابلية في المحل، فالنقص في المحل لا في قدرة الله تعالى، النقص في المورد لا في قدرة الله تعالى. في عبارة ثانية، أن البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمها، البيضة بحجمها لا تتحمل وضع العالم بحجمها. لماذا؟ لأنه يستحيل بالذات أن يكون الظرف أفضل من المورد، يستحيل بالذات أن يكون الظرف وهو البيضة هنا أصغر من المظروف الذي يدخل فيه. حتى الماء في الكوز، الماء ظرف لا مظروف، مظروف والكوز ظرف، فهنا هذا أمر مستحيل. بحيث يجي واحد يسأل هل الله قادر أو على ذلك نقول القصور ليس في قدرة الله بل في المورد، هو هذا المورد مستحيل لأنه ممتنع التحقق بالذات، المورد ممتنع التحقق بالذات. يعني بعبارة أوضح، المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى، المانع المتصور من تعلق قدرته تعالى على شيء من الأشياء لا يتجاوز منشأه واحد من الأمور الثانية، راح تصير عدة أمور. يعني نقول المانع واحد اثنين ثلاثة، وكل هذه الموانع هي موانع في المحل في المورد وليس في القادر. المانع الأول أن لا يكون هذا الشيء ممكن بالذات، بل ممتنع بالذات، أن لا يكون هذا الشيء ممكنا بالذات بل يكون ممتنع بالذات. نفرض في اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ممتنع بالذات، أو كون الظرف أكثر من المضروب هذا ممتنع بالذات، هذا أمر صحيح، نقول هذا يمنع من قدرة الله تبارك وتعالى ونحن نتفق فيه، ولكن لا يرجع إلى قصور في قدرة الفاعل. فمن هنا القصور ليس في قدرة الفاعل بل يرجع إلى قصور في المتعلق، بل يرجع إلى قصور في المتعلق. يعني تماما لو قلنا كرق السام الماهر، والسام ماهر، هذا لا يمكن رغم مهارته وتفوقه في فنه مثلا أن يرسم صورة طاووس على سطح الماء. فهنا عندما نأتي نقول هل يمكن لنا أن نقول أنه غير قادر؟ والآن ماهر رسام معروف يستطيع أن يرسم كل شيء، ولكن نحن نطلب منه أمرا مستحيلا، نقول لو أرسم لنا صورة طاووس على سطح الماء فهنا هل يمكنه؟ إذن هذا لا يعد عدم إمكانه، لا يعد قصورا في مهارة الرسام وتفوقه في فنه. لماذا؟ لأن النقص والقصور إنما جاء من قبل المتعلق، فإن سطح الماء غير قابل لتعلق عملية الرسم فيه. أو مثال آخر، كما إذا قلنا لخياط ماهر معروف بالخياطة أن يخيط لنا قميصا من الصخر، قميصا من الحجارة، نقول له خيط لنا قميصا من الحجارة. وهنا هذا الخياط الماهر إذا لم يمكنه أن يخيط لنا قميص من الحجارة، هل يمكن لنا أن نقول أنه غير قادر على الخياطة؟ هو خياط معروف. الجواب لا يمكن لنا، لأنه هذا لا يعد قصورا في قدرة الخياط، لا يعد قصورا في قدرة الخياط. لماذا؟ لأن النقص والقصور إنما جاء من قبل المتعلق، أن هذا الخياطة لا يمكن، يعني ذات الحجارة غير قابلة أن يقابل منها أو تتعلق بها عملية الخياطة، نفس ذات الحجارة. فهنا من هذا الباب، إذن المانع المتصور بتعلق قدرة الله تعالى أن لا يكون هذا الشيء ممكن بالذات بل يكون ممتنع. من نقول شيء ممتنع
إذن هذا أمر يتعلق بالمحل وبالمورد، فعدم القابلية هي في المحل، النقص ليس في قدرة الله تعالى، النقص ليس في قدرة الله تعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قد نتصور المانع أن تكون هناك قوة مضاهية مانعة من نفوذ قدرته، يعني هو يريد أن يفعل هذا الفعل وهو يقدر عليه، لكن أكو قوة تتبانيه وهذه القوة تمنع هذه القدرة، تمنعه من أن يؤدي هذه القدرة. نعم قد يكون هذا مانع، ولكن هذا المانع يأتي في المقام، يعني هل يمكن لنا أن نتصور أن هناك قوة مضاهية لقدرته تبارك وتعالى تمنعه من أن يفعل شيء هو قادر عليه؟ يقول هذا أمر منكفي لما مر علينا أو سيمر من أدلة وحدانية الخالق، لأن الوجود قد انحصر في الواجب وفي الممكن، والواجب واحد. إذن عدم وجود قوة مضاهية له، عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من نفوذ قدرته، عدم وجود قوة مضاهية له تمنع من نفوذ قدرته وتعلقها بالأشياء، بل أن الله قادر على كل شيء، على نحو الموجب الثاني. هذا المانع المتصور الثاني. المانع المتصور الثالث، المانع المتصور الثالث، أن تكون ذاته المقدسة غير متساوية، أن تكون ذاته، إذا أمكن أن ذاته المقدسة أن تكون، المانع الثاني أن تكون ذاته المقدسة غير متساوية بالنسبة إلى الأشياء، وذلك بأن تكون الذات المقدسة بالنسبة، وذلك بأن تكون الذات المقدسة بالنسبة إلى بعضها أقوى وأعلى بالنسبة إلى أخرى. هذا أيضا ممنوع بالنسبة للأشياء الأخرى، هذا أيضا ممنوع. لماذا؟ لأنه تعالى واجب الوجود، لأنه تبارك وتعالى واجب، فهو منزه عن كل حد يحب من قدرته، هو لا متناهي ولا محدود والكمال المطلق، إذن منزه عن كل شيء يقيد فعله، منزه عن كل قيد يقيد فعله. واضح على الأمور الثلاثة. إذن هذا هو المانع المتصور، وكل هذه الموانع باطلة. الآن نأتي إلى التنوية. المصنف ماذا قال؟ قال والتنوية، نحن الحكماء، هذا بحث حصلنا إلى شخص قال أنه واحد لا يرضى عنه إلا واحد. التنوية، التنوية حيث زعموا أنه لا يقدر على الشخص. لا، أريد أستوضح رأي التنوية. التنوية هم أصحاب القول. أولا، من هو الثانوية؟ ما هو رأيهم؟ ما هي أدلتهم؟ كيفية الجواب على شبهة الثانوية؟ الثانوية زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على الشر، زعموا أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على الشر. ما تسمعون؟ الثانوية هم أصحاب القول بأن النور والظلمة مبدأان، النور والظلمة مبدأان، أو أصلان للعالم ولكن متضادان أزليان، وهما يزدان وأهرمان. يزدان هو الله سبحانه، وأهرمان هو الشيطان. يقولون هذا العالم الأمور الموجودة فيه من أهرمن، من يزدان وأهرمن، يعني بعبارة ثانية بعضهم هكذا يعبر، يقول المراد بالثانوية كل فرقة قالت بإلهين اثنين، كل فرقة قالت
بإلهين اثنين، أي أن الثانوية ذهبوا إلى أن الخير من النور والشر من الظلمة، الخير من النور والشر من الظلمة. الإنسان هو الله يعني فاعل الخير وفاعل الشر أهرمن أي شيطان. طبعا هذه مقالة الديفانية يعني فرق متعددة، الديفانية المانوية الزرادشتية المزدكية المرقونية الباطنية، هذه الفرق التي ذهبت إلى هذه المقولة. يعني هم أثبتوا مع الله خالقا آخر، هم أثبتوا مع الله تبارك وتعالى خالقا آخر، فأسند الخيرات إلى الله، حكم الدعاء أسند الخيرات إلى الله تبارك وتعالى، وأسند الشروع إلى ذلك الإله الآخر. شو وجه الشبه؟ المجوس منهم، المجوس أيضا من فرقهم، يقولون أن فاعل الخير إنسان وهو الله، وفاعل الشر هو أهرمن وهو الشيطان. فيقولون الله تبارك وتعالى لا يقدر على فعل الشر، هذا هو مدعاهم. ليه؟ يقولون الله تبارك وتعالى لا يقدر على فعل الشر. دليلهم أو حجتهم أن الواحد لا يكون خيرا وشريا، فلو كان الله تبارك وتعالى قادرا على الشر كما هو قادر على الخير لكان في آن الواحد خير وشريك. إذن هذه الشرور الموجودة الآن كوارث طبيعية، قتل، زلازل، غيرها، هذه الشرور الموجودة في الكون هذه نأتي من الإله الثاني من أهرمن اللي هو الشيطان. فبعضهم هم يجي إلى انحرف ويذكر قال إذا إله الخير ما يجينا غير بس الخير من عنده، عبد عين من العبد تعبد الله، فنعبد هذا الشيطان حتى نستخر شره، فعبد الشيطان حتى شف شره حتى نستخر هذه الكوارث وهذه الشرور الموجودة الآن في الكرة الأرضية. هذا رأي الثانوية. إذن الثانوية يقولون أن الله تعالى لا يقدر على الشر، دليلهم أن الواحد لا يكون خيرا وشريرا، فلو كان الله تبارك وتعالى قادر على الخير وقادر على الشر يلزم أن يكون الواحد خيرا وشريرا في عالم واحد، وهذا أمر أهل يقولون من تصوره بحثا يعني زعمهم. فلذلك قالوا كل الكوارث والشرور تأتي من هذا الإله اللي هو الشيطان اللي هو آخر، والخيرات كلها تأتي من الله من يزدان وهو الله تبارك وتعالى. الآن إذن شنو معنى ومن جاء إذا خصصوا القدرة لما خصصوا يلزم تخصيص القدرة أن هذه الشرور لا يقدر عليها الله فلا يفعل. جواب على شبهة الثانوية، احنا فاهمين ونمنع الملازم نقول مجرد تعلق القدرة على الشر، مجرد تعلق القدرة على الشر لا يوجب كون القادر شرير، مجرد تعلق القدرة على الشر يعني الذي يقدر على الشر يعني إنما الشرير من يفعل الشر لا من يقدر عليه، إنما الشرير من يفعل الشر لا من يقدر عليه، فالذي يقدر على الشر هل يسمى شريرا؟ ماكو ملازم، فالله تبارك وتعالى قادر على هذه الأمور ولكن لا يفعله لحكمته. إذن الشرير من يفعل الشر لا من يقدر عليه، وهذا أمر ضروري بديهي لأن الواجب الحكيم قادر على الخير والشر، الواجب الحكيم قادر على الخير والشر بقدرة تامة، لكنه لا يريد الشرور فلا يفعلها البتة. ثم مسألة أخرى، الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، الخير والشر ليس ذاتيين للشيء، فيجوز أن يكون الشيء شرا بقياس لا شيء وخيرا بالقياس إلى آخر، وحينئذ يصح إسنادهما إلى ذات واحد. يعني الشيطان وجوده لنفسه خير، ولذلك هو استفاد من هذا الوجود، فبقي إلى يوم الوقت المعلوم مستفاد من هذا الوجود، من ذلك الوجود. هذا العقرب لعله الآن إذا جئنا بالجامعة فرد عقرب، لعله صير فرد هجوم عليه لقتله، لأنه ننظر إلى أن هذا العقرب شر، لكن هو في الواقع شر، هو بالنسبة إلى نفسه إلى ذاته خير، بالنسبة إلى أولاده خير، لأن طالع من الصبع يجيب لهم رزق، يجيب لهم غيوم. إذن هذا إذن الجواب على شبهة الثانوية منع الملازمة، لأن مجرد تعلق القدرة على الشر لا يوجب، لا يوجب أن يكون القادر شريرا، إنما الشرير من يفعل الشر لا من يقدر عليه، إنما الشرير من يفعل الشر. الآن بعد أن استعرضنا أقوال من قال بتخصيص قدرة الله تبارك وتعالى وبيان مدعاه الجبائيان النظام الثانوية البلخي وبيان فساد هذه الشبه، بقيت عندنا فقط مقولة الحكماء الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، قلنا أن هذه القاعدة هل هي مسلمة؟ المحققون ما لا يقولون في هذه القاعدة، بعضهم يقول لم يقم عليها دليل عقلي ولا نقلي، بل الأدلة العقلية والنقلية تنادي بفسادها وتكذيبها. ما هي أخبار المعصومين في هذه القاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ لو سلمت هذه القاعدة هل يصح إجراؤها في المقام أو لا يصح؟ هذا بحث إن شاء الله في الدرس القادم. إذا كملنا هذا البحث بقي عندنا بيان مدعى الإمامية، بيان قول المصنف وقدرته تتعلق بجميع المقدورات. فإذا توضحنا أقوال من قال بتخصيص القدرة، ثم بعدها نأتي إلى بيان رأي الإمامية أن قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق بجميع الممكنات وما هي الأدلة عليها. فإذا أكملنا هذا إن شاء الله ننتقل إلى الصفة الثانية، أنه تعالى عالم، أنه تعالى عالم لأنه فعل الأشياء المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.